فيه رأي طرف على آخر. وخلال ملتقى دولي عقد في طهران بعنوان إيران والعالم بعد حرب 12 يوما، شدد تخت راونشي على أن الحل السلمي للخلافات ممكن فقط إذا كان الطرفان على قدم المساواة واتفقا على معالجة القضايا في جو هادئ، لكن الوضع مع الولايات المتحدة لم يكن كذلك. واعتبر أن أحد أسباب لجوء الولايات المتحدة إلى العدوان على إيران هو الشعور بأنها لن تتمكن من تحقيق مطالبها غير المشروعة عبر الحوار. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. وقال إسماعيل بقائي في مراسم الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور السفراء الأجانب في طهران: إننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية، إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعرض كل منجزات البشرية للزوال. وتابع أن أهداف ميثاقي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة، وبالتالي يعيش عالمنا اليوم كابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية لأهواء سياسية. كما أوضح بقائي أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة من العقاب. هذا وأحية وزارة الخارجية الإيرانية بالتعاون مع الأمم المتحدة الذكرى 80 لتأسيس المنظمة الدولية بحضور عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
أقيمت في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران مراسيم الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة بمشاركة عدد من الشخصيات الدبلوماسية وممثلي البعثات الدولية، إلى جانب حضور رسمي من مختلف المؤسسات الحكومية. وجاءت المناسبة تأكيداً على دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والتعاون بين الشعوب على مدى 8 عقود.
الأحداث التي وقعت أكدت ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالمحاسبة، إذ تعرضت بلادنا لاعتداء غير مبرر من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، فيما فشل مجلس الأمن الخاضع لنفوذ واشنطن حتى في إصدار بيان إدانة. وقد أيد أكثر من 120 دولة منها روسيا والصين موقف إيران الرافض لمحاولات أمريكا وأوروبا لإعادة الحظر على إيران.
منسق الأمم المتحدة في إيران ستيفان بريزنر وخلال ذكرى 80 لتأسيس المنظمة أكد أن العالم يشهد عودة نوع من الثنائية القطبية، داعيا إلى الحوار والتضامن لتحقيق السلام ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشيدا بتعاون إيران الطويل مع الأمم المتحدة منذ عام 1950 ودورها الإنساني في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
في مجال تطوير التعاون، نجحت الأمم المتحدة مع إيران ضمن برنامج تعاون مشترك يضم 5 محاور، أي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، البيئة، مكافحة المخدرات، اللاجئين، وإدارة الكوارث. وفي الحرب المفروضة التي شنها الكيان الإسرائيلي، قدم الأمين العام تعازيه للشعب الإيراني مؤكدا على حماية المدنيين والبنية التحتية والتحذير من مخاطر توسع هذه الهجمات. وبقيت الأمم المتحدة 12 يوما في إيران لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.
تخللت المراسيم فقرة موسيقية عكست روح المناسبة، كما قام الحضور بجولة في معرض إنجازات الأمم المتحدة الذي استعرض مسيرة المنظمة في مجالات التنمية والسلام وحقوق الإنسان والتعاون الدولي بين الشعوب والدول. في الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة تؤكد إيران بتمسكها بالنهج الدبلوماسي المتوازن والتعاون الدولي وترسيخ نظام قوي دولي عادل يقوم على التعددية ورفض الهيمنة والسياسات الإقصاء والازدواجية في المعايير. زين عبد الجبار، العالم، طهران.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول جثامين 8 شهداء تم انتشالها من تحت الأنقاض واستقبال المستشفيات 13 إصابة باعتداءات الاحتلال، وذلك خلال الساعات الماضية. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عددا من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أن مقاتليها فجروا ليلة أمس عبوة طوفان ناسفة في مسار التعزيزات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة عنزة جنوب جنين. وأوضحت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من إعطاء آلية عسكرية في عملية تفجير العبوة الناسفة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. زشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وتواجه صعوبات كبيرة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 28 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى تجول جديد في المكتبة الإيرانية، حيث سيقع اختيارنا في حلقة اليوم لكتاب التحرر من الخطيئة للشيخ علي رضا باناهيان. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، الخطيئة علامة النقص والصغر، لذلك تعتبر الخطيئة عارا على الإنسان فيشعر أن ارتكابها قد أهلكه. ولا شك أننا جميعا نؤمن بالله واليوم الآخر ونخشى الوقوع في مستنقع الخطيئة، ولا نريد أن تخلق الخطيئة مسافة بيننا وبين الله تعالى. ومن أهم واجبات الدعاة وعلماء الدين درء المعصية عن الناس ومساعدتهم على النجاة من هذه الظاهرة المشؤومة. في هذا الصدد خصص حجة الإسلام والمسلمين علي رضا باناهيان في شهر رمضان لعام 2019 وضمن موضوع منبره ونقاشه حول التحرر من الخطيئة فصلا كاملا لهذا الموضوع، وقد تم تنفيذ محتوى منبره الذي استمر شهرا واحدا ونشره على شكل كتاب يحمل نفس العنوان وهو التحرر من الخطيئة.
يحاول كتاب التحرر من الخطيئة دراسة الجوانب والسياقات المختلفة للتعامل مع الخطيئة وطرق تجنبها. وعلى سبيل المثال، ففي الفصل الأول من هذا الكتاب والذي يحمل عنوان خطوات إقناع الإنسان بترك الخطيئة، يحدد باناهيان 6 خطوات لإقناع الشخص بترك الخطيئة ويشرح كل خطوة بالتفصيل. عناوين هذه الخطوات 6 هي: الخطوة الأولى هي أن تكون لديه حياة مخطط لها ومنظمة. الخطوة الثانية هي أن يصبح الإنسان مهتماً بمصلحته الشخصية، الدين يعني الربح. الخطوة الثالثة أن يكون ذا روح تنافسية. الخطوة الرابعة قبول الحياة في عالم يسوده النظام مع انضباط صارم. الخطوة الخامسة الاهتمام بالحياة بعد الموت. الخطوة السادسة أن نختار هدفاً ونجيب عن السؤال ماذا بعد؟
وقد قدم الشيخ باناهيان في كتابه التحرر من الذنب نصائح واستراتيجيات قيمة تفتح بلا شك أفاقا جديدة للقراء. وفي فصول أخرى من الكتاب يتناول المؤلف موضوعات مثل الشعور بالعبادة والعبودية والشعور بالطاعة والخضوع والحرص على تنفيذ أمر الله بغض النظر عن نفعه أو ضرره والشعور بالتمرد بعد المعصية. يتضمن كل من هذه العناوين عدة مواضيع فرعية، ويقوم المؤلف بنقل الموضوع إلى متلقيه من خلال الحجج والشرح، حيث إن قراءة هذا العمل قد تغير وجهة نظر القارئ حول مفهوم الخطيئة وتعرفه على آثار الخطيئة وطبيعتها، كما نقرأ في جانب من هذا الكتاب:
الخطيئة علامة على صغر الإنسان ونقصه، ومع نمو المجتمع البشري تبدأ ظاهرة تسمى الخطيئة التي هي علامة الذل والهوان. لذلك فإن ارتكاب المعصية يعتبر عاراً على الإنسان حتى يشعر أن ارتكاب المعصية أهلكه. ولذلك يقولون لا تلوموا المذنب لأنه قد يكون تاب، وفي هذه الحالة سوف يهلك كل ما ذكره الآخرون بذنبه ووبخوه، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض للإهانة، وحتى لو لم يكن شريفا ولم يتب فلا يجب لومه، لا ينبغي تحقيره، لأن الخطيئة بحد ذاتها علامة الذل والهوان.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، هكذا يحاول حجة الإسلام والمسلمين بناهيان في كتابه التحرر من الخطيئة، ومن خلال تصوير موقف الإنسان وعلاقته بالخطيئة، إقناع القارئ بأنه يصبح صغيرا بسبب الخطيئة. ولا شك أن لا أحد يستمتع بالذل والإهانة، ولا أحد يحب الإهانة. وفي موضع آخر من الكتاب يظهر لجمهوره مستويات أعلى، ويتناول جوانب أخرى من كرامة الشخص المتدين والمؤمن ومكانته قائلا:
فإذا كان هدف الإنسان هو لقاء الله، وعندما نجعل لقاء الله هدفنا الأسمى، يبدأ حب الله بالترسخ في قلوبنا، ونشعر بانجذاب قوي جدا نحوه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: حب الله إذا أضاء على سر عبد أغلاه على كل شاغل وكل ذكر سوى الله عند ظلمه.
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق، ونور الله لا يطلع على شيء إلا أضاء، وسحاب الله ما يظهر من تحته شيء إلا غطاه، وريح الله ما تهب في شيء إلا حركته، وماء الله يحيا به كل شيء، وأرض الله ينبت منها كل شيء، فمن أحب الله أعطاه كل شيء من المال والملك. ولكن مثل هذا الشخص لا ينظر إلى هذه الأمور.
وعلى سبيل المثال، روي عن الأردبيلي رحمه الله أنه ذهب ذات ليلة ليغترف ماء من بئر للوضوء والصلاة، ولكن بدل الماء خرج من البئر ذهب، فقال: اللهم إني أريد الماء لأتوضأ، فألقى الدلو في البئر فخرج الذهب مرة أخرى.
نعم، إن الله تعالى يمنح القوة للعرفاء، لكنه لا يمنح هذه القوة لأناس مثلنا، لأننا محطمون بسبب الذنوب. ويمنح الله الإنسان القدرة على التحكم في قوته، ويمنحه المتعة من خلال هذه النعم.
ثم يضيف الكاتب: يقول البعض: ما شأننا بالأبعاد العرفانية للدين والاتصال بالله؟ لقد قال الله إن هذا هو الخطيئة، لذا لا تخطئ بعد الآن. السؤال هو: فما هو الغرض الذي لا ينبغي لنا أن نخطئ من أجله؟ لماذا قال الله ذلك؟ لماذا لا نفعل هذا؟ قل: ذلك الهدف الرفيع والنبيل. قل: ذلك الهدف الجميل والحلو. دعها تكون منتعشة. من يحصل على هذا الهدف العالي؟ شخص لديه ذرة من النزاهة، وإلا فإنه لن يستمع إلى هذه الكلمات الجميلة إطلاقا، لأنه عالق في المراحل الأولية والابتدائية. مثل هذا الشخص ليس مستعدا لأن يصبح عارفا.
مستمعين الأفاضل، كنا مع شذرات من كتاب التحرر من الخطيئة لكاتبه سماحة الشيخ علي رضا بناهيان، وهو عبارة عن محاضرات قدمت سابقا في شهر رمضان المبارك، وتم جمعها ضمن كتاب واحد.
كل شكرنا لكم على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية، لكم منا أطيب الأمان.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. العلامة الشهيد السيد جواد شبر هو من أشهر خطباء المنبر الحسيني، وله موسوعة أدبية فاخرة أسماها أدب الطف. يروي قصة عن والده نقلها العلامة علي محمد علي دخيل في أحد كتبه، ملخصها أن أخوين كانا يعملان في سقاية الماء في مدينة الكاظمية، قرر أحدهما أن ينتقل إلى التجارة وهاجر إلى مصر وعمل فيها، وفتح الله عليه باب الرزق وصار من كبار الأثرياء. وقد تزوج من امرأة مصرية ورزق ببنت في عامهما الثاني، وبينما هما في بحبوحة الحياة الدنيا إذ داهم الرجل داء وبيل، فشعر بأن الأجل على الأبواب وأنه مفارق الدنيا لا محالة، فقرر الرجوع إلى العراق مع زوجته وابنته، لكن الأجل كان أسبق إليه من العودة إلى بلده. فواصلت الزوجة المشوار وبلغت العراق وحطت الرحال في منطقة الأعظمية، وكانت تعلم أن لزوجها أخا يعمل في سقاية الزائرين عند حرم الإمامين الجوادين في الكاظمية، فاستنجدت بعبد الرحمن النقيب وهو أول رئيس وزراء في الدولة العراقية الحديثة ليتوسط بينها وبين أخي زوجها في قضايا الميراث. كان مجلس النقيب غاصا بشتى الشخصيات السياسية والتجارية والدينية حين استدعى الرجل السقاء، فدخل الرجل على استحياء وهو يحمل جرة الماء، حيث جيء به إلى النقيب على هذه الهيئة، وكان منظره كفيلا بأن يقطع همهمة الحاضرين ويلتفت إليه وهو يشق طريقه إلى حيث يجلس صاحب الدعوة. لم يكن السقاء يعرف السبب من إحضاره هناك، ولذلك كان مرتاعا بعض الشيء، فهدأ النقيب من روعه وأجلسه إلى جانبه وقال له: أنت فلان ابن فلان؟ أومأ الرجل برأسه إيجابا، فقال النقيب: وهل تعرف فلانا؟ قال له: نعم رحمه الله، إنه أخي وابن والدي. قال النقيب: إذن تعرف أنه قد وافاه الأجل في طريق العودة إلى العراق؟ قال السقاء: نعم أخبرت بذلك وأسفت أني لم أره بعد فراق طال 20 عاما. قال النقيب: وهل لك علم بأهله وما ترك من الميراث؟ قال السقاء: كان قد كتب إلي أنه تزوج وأنجب بنتا صغيرة وأنه ميسور الحال، لكن كما ترى يا سيدي فإن اليد قصيرة والعين بصيرة، وليس بمقدوري أن أستقصي أخبار أسرته. قال النقيب: إن أرملة أخيك في بغداد الآن، وقد طلبت مني أن أصالحك على 6,000 ليرة ذهبية من دون أن تذهب إليها وتطالب بحصتك من الميراث. وكانت 6,000 ليرة ذهبية آنذاك منية الأثرياء من التجار والأشراف، فما بالك بسقاء بالكاد يكسب قوت يومه. وهنا اطمأن باله وعادت إليه قوته وقال: يا سيدي، أنا من أتباع المذهب الجعفري ولست أعرف ما يقتضيه مذهبكم، لكن تركة أخي هي بحسب فقهنا لزوجته وابنته، وليس لي أدنى حق فيها. كان لهذه الكلمات وقع الصاعقة على ذلك المجلس، فقد فرح بعض الناس بمثل هذا الإباء والعفاف، وتألم آخرون، وحتى النقيب بدا عليه التأثر، فأخذ يحاول إقناعه بأخذ المال المقترح، لكن السقاء كان يهز برأسه نفيا، لأن الكلمات لم تكن تنعقد في لسانه المأخوذ حياء بهيبة المجلس، إلا أن جل ما لفظه من الكلمات أن قال: يا عمي، هل تريدني أن آكل الحرام؟ أنا رجل جعفري وليس لي حق بالميراث أبدا. قال النقيب: إذن هل توقع تنازلا بالموضوع؟ قال السقاء دون تريث: نعم، إن كان هذا يرضيكم اكتبوا وسأوقع، وكونوا أنتم شهودا على ذلك. وسرعان ما وقع الرجل وانصرف. يقول الراوي: إن السقاء كان يصر على أنه من أتباع المذهب الجعفري الذي لا يجيز له أكل السحت. وهنا نتوجه بالسؤال إلى من تاجروا بالدين والوطن وأحلوا قومهم دار البوار: أين أنتم من هذا السقاء الورع؟ وأين أنتم من دماء الشهداء الذين ذبوا عن الدين والمذهب والوطن وآحاد الشعب؟ تاجرتم بها.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحبائنا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. في هذه الحلقة نتداول الحديث حول أحكام الربا. أقدمه لكم أنا محمد إبراهيم خليق، وضيفي سماحة الشيخ طه آزادي الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم جميعا.
مستمعينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ يقول: ما هو ملاك ربوية المعاملة، وهل الربا يختص بالقرض فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الربا يتحقق في المعاملة أيضا كما يمكن أن يكون في القرض. في أي معاملة يمكن أن يدخل الربا، والربا في المعاملة هو بيع جنس مكيل أو موزون بعوض مجانس له في التفاضل. يعني هذا الجنس الواحد، النوع الواحد من السلعة، هذا يكون معاملة ربوية. الذهب بالذهب، الأرز بالأرز، الطحين بالطحين،
في كل شيء.
نعم، يعني
حتى مثلا في الحليب.
حتى في الحليب، انظر، حينما نقول والربا في المعاملة هو بيع جنس مكيل، المكيل الذي يكال
مثل القمح،
هو يدخل فيه محذور الربا. إذن أول شرطين في تحقق ربوية المعاملة، الأول هو بيع الجنس، نفس الجنس نفس النوع.
نعم.
إذا اختلف هذا بحث آخر، مثلا ذهب بفضة، ذهب بنحاس، أرز بعدس، أرز مع حمص.
نعم.
مو اليوم شنو يصير أخي الكريم، البعض يأتيه مواد غذائية، نفترض أرز، زيت، عدس،
نعم.
يذهب إلى البائع يقول له هذا الأرز أنا لا أكله، أعطني أرزا آخر. فصاحب المحل يقول له هذا الأرز رديء، أخذ منك 10 كيلوات وأعطيك 5 كيلوات من الأرز الجيد.
ها، حتى هذا لا يجوز.
هنا حدث الربا، وأصبحت الحرمة على الاثنين. خب، كيف نتخلص؟ نبيع الأرز لهذا البائع، لنفترض سعر الأول، هذه 5 كيلوات أو 10 كيلوات الرديء، نبيعها لنفترض 100,000، وبهذه 100,000 نشتري أرزا جيدا. اليوم مثلا في إيران لنفترض هنالك أرز إيراني وأرز هندي مثلا.
نعم.
واحد أتاه أرز هندي ولا يأكله، فيذهب عند البائع يقول له أعطني أرزا مثلا إيراني.
نعم.
فيأخذ بدال 10 كيلوات أرز هندي، يأخذ لنفترض 5 كيلوات إيراني.
أرز إيراني،
هذا في نفسه ماذا؟
حرمة
ربا. أول شيء من نفس الجنس الأرز، واحد لا يقول لي هذا إيراني وهذا هندي، لا، هو واحد،
هو أرز.
فقهاؤنا اجتمعوا، انظر ماذا، وطبعا الآن نحن نتحدث عن رأي السيد القادر خامنئي والسيد السيستاني أيضا.
نعم.
والربا في المعاملة هو بيع جنس مكيل أو موزون بعوض مجانس له مع التفاضل. نفس الجنس نفس المكيل، بس واحد يتفاضل على الثاني. الأرز الله. هذا أفضل من هذا، الذهب هذا مصوغ وهذا خام مثلا، فيقول لك أنا أخذ منك كيلو مصوغ من الذهب وأعطيك مثلا 3/4 كيلو ذهب خام. لماذا؟ يقول لك لأن ذلك مصوغ. لا يا أخي، لابد أن تحسب الأجرة لحال، تبيع الكيلو بالكيلو، والإضافة تقول لي أنا لي أتعاب، ممكن تعطيني الأتعاب خارجا، ذلك شيء آخر.
نعم نعم، سبحان الله، ذكرتني بهذا الحديث إلى رواية، برواية أظنها تقول: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا أو بالربا.
أحسنت.
على العموم سنواصل الأحكام بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نعود إليكم في برنامج الاستفتاءات بعد هذا الفاصل. Thank you. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مع أحكام الربا وفضيلة الشيخ طه آزادي. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: هل يجوز أكل الربا اضطرارا لمن لا يملك عملا ويحتاج للعيش من الأرباح الربوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إخواني الكرماء الذين يستمعون لبرنامجنا، الاضطرار ليس دائما يجوز للإنسان فعل الحرام. يعني الله عز وجل حينما جوز بعض الموارد، هذا لا يمكن أن نقيس به الموارد الأخرى. يعني شخص مثلا سوف يموت من العطش ولا يوجد شيء أمامه يسد ريقه، يسد عطشه، إلا لنفترض شيء محرم كالخمر، فيشرب بقدر لا يجعله يموت، لا أن يشرب كثيرا. هنا جوز الله في هذا المورد.
نعم.
مثلا سوف يموت جوعا فيأكل شيئا من الحرام ولكن لكي لا يموت. أنتم تفضلتم في سؤال: هل يجوز أكل الربا اضطرارا لمن لا يملك عملا؟ هنا لم تقل لي لمن شارف على مفارقة الحياة
لا يملك عملا.
نعم، لأن هنالك أناس يأخذون نقطة أنه مضطر فيفسرونها على كل شيء. لا، الاضطرار لأكل الحرام مثلا لحم الخنزير أجلكم الله، أجل الله السامعين، في حال الورود على الموت وليس في كل حالة. والله لم يجد عملا، ها نذهب نأكل الحرام. والله لم يجد عملا فذهب ماذا واشتغل مع شخص يعمل بالربا، هذا ليس بمبررين،
وإلا ستفتح الأبواب من باب الاضطرار. وكل شخص يقول أنا مضطر وأعمل أو لا أعمل حتى أخذ الربا، فإذا
ولذلك الربا مطلقا حرام، مطلقا حرام
حتى في الضرورة.
وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع الفارق لا يجوز القياس.
نعم،
أصلا أكل الربا ليس في محل ماذا؟ محل الاضطرار، لأن ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه إلا الميتة، الذي شارف على الموت وأمامه فقط ميتة يأكل شيء منها. وأما هذا الربا فهو وإن كان قادرا على العمل ولكن لا يمكنه أن يستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة فعلا.
نعم، أحسنت.
فلذلك لا يجوز، وإن اضطر اضطرارا لم يجد عملا فاضطر لا يجوز أكله من الربا.
أحسنت. هناك في بعض الدوائر الحكومية هناك طوابع، وهناك أشخاص يبيعون الطوابع بسعر أغلى. السؤال يقول: هل بيع الطوابع بسعر أغلى من قيمتها الرسمية يعد ربا؟
لا، هو ليس بربا، لا بأس فيه. لماذا؟ هو لا يعد من الربا، لأن الزيادة في البيع التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون. اليوم أنا اشتريت شيء وهذا الشيء ليس بمكيل وليس من نفس النوع ولا موزون، لا ينطبق عليه هذه الشروط، فلا يعتبر ربا. فلذلك بيع الطوابع في الإدارات الحكومية وغيرها لا يعتبر حراما.
بيع تومان بتومان أو بيع دولار بدولار، لا نقول تومان بدولار مثلا أو
نعم.
دينار بكذا، بيع الدولار بدولار. مثلا عندي عشر من فئة 10 دولارات وأبيع بمثلا 100 دولار فئة 100 دولار مثلا، هل هنا تفاضل؟ هل هنا مشكلة وإشكال؟ سأعود إلى هذا الحكم بعد الفاصل
إن شاء الله تعالى.
مستمعينا الأعزاء، عدنا إليكم ومرحبا بكم من جديد. والسؤال كان حول بيع الدولار بالدولار، أو في بعض الأحيان مثلا عند العيد بعض الناس يشترون مبالغ جديدة، يعني أوراق نقدية جديدة من البنوك أو من الأشخاص بمبالغ يعني أكثر مقدارا، هل هنا مشكلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بيع المال بالمال يعني أغلب المراجع لم يستشكلوا فيه ولم يعتبروه من الربا والمحرم، لأنه لم ينطبق عليه شرط معاوضة المتجانسين من النوع الواحد أو المكيلين، يعني لا يوجد فيه نقطة أنه مكيل يكال.
نعم. ولا هو موزون.
ولا موزون. نعم هو في شبيه بعضه، ولكن في الواقع هو ليس بمكيل ولا بموزون. خل نؤشر إلى نقطة، بعض علمائنا بأبحاثهم يقول نفس هذه الأوراق ليست لها قيمة، ولكن هي تعكس قيمة الذهب الموجود في البنوك، فلذلك البعض يقول
هو يشتري ورقة.
فهو يشتري ورقة. بعض المراجع يقول في واقع الأمر هو يبدل ذهب، فيحتاطون المراجع في مثل هذا الموضوع، ولكن ليس كلهم، الأغلب يجوز هذا الشيء ولا يرى فيه إشكال.
نعم أحسنتم. في ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات أشكر ضيفي سماحة الشيخ طه آزادي على ما أفاض به من توضيحات قيمة حول أحكام الربا، أبعدنا الله وإياكم عنه. كان معكم المقدم محمد إبراهيم خليق، نلتقي بكم في حلقة جديدة من إذاعة طهران، وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال المنافق من إذا وعد أخلف وإذا فعل أفشى وإذا قال كذب وإذا ائتمن خان وإذا رزق طاش وإذا منع عاش. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافق من إذا وعد أخلف. قلنا أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم وطهر قلوبنا وقلوبكم، أن المنافقين لهم علامات. المنافقون لديهم قدرة على التصنع، وعلى إخفاء حقائقهم وعلى إخفاء مآربهم ومخططاتهم وذواتهم. لديهم قدرة فائقة على التمظهر بالمظاهر التي يحبها الناس، سواء كانت مظاهر دينية أو اجتماعية أو إلى آخره، مما يصعب على الناس أن يشخصوهم أن يعرفوهم. لكن النبي صلى الله عليه وآله اللي عانى ما عانى من هذه الفئة الخطيرة بيّن للأمة معالم هذه الفئة، علامات هذه الفئة، حتى تكون حذرة منه. في هذه الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا النبي مجموعة من علامات المنافقين. العلامة الأولى للمنافق أنه لا يلتزم بوعده ولا يفي بعهده، هاي العلامة الأولى. ولهذا أيها الإخوة الكرام علينا إحنا أيضا أن نكون حذرين، يعني إذا كان البعض منا ما يفي بعهده ولا يكون ملتزما بوعده، ترى هاي شعبة من شعب النفاق أعوذ بالله. فالعلامة الأولى إذن أن المنافق لا وفاء له، ما عنده التزام بوعوده ولا بعهوده، يعطيك وعدا وينقضه، يكذب على الناس في وعوده الكاذبة والفارغة، هاي العلامة الأولى. قال المنافق من إذا وعد أخلف، اثنين وإذا قال كذب. العلامة الثانية للمنافقين كثرة كذبهم، لا صدق لهم، والمنافق يعيش حالة من الكذب الداخلي بين عقيدته وبين ما يظهر، فهذا الكذب يدعوه أيضا إلى أن يكون كاذبا في كلامه، فهو كاذب على مستوى العقيدة وكاذب على مستوى العمل وكاذب على مستوى القول. العلامة الثالثة قال وإذا فعل أفشى، يعني إذا فد يوم من الأيام سواء مشروع خيري ولا شارك في عمل طيب يعلن وينشر ذلك ويتحدث بذلك. لماذا؟ لأنه هم مو رضا الله عز وجل، هم أن يخدع الناس، أن يبين للناس أنه إنسان محسن وإنسان خير وإنسان طيب. فمن علامات المنافق أنه إذا فعل فد يوم فعل جميل يفشيه، يشيعه بين الناس. أربعة إذا أتمن خان، خمسة إذا رزق طاش، يعني إذا أكثر الله عز وجل عليه النعمة والخير فإن ذلك يدعوه للطيش والبطر وعدم الاتزان، بخلاف الإنسان المؤمن الذي كلما ازدادت النعمة عليه ازداد تواضعا وازداد إيمانا، والحمد لله رب العالمين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان.
يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل عمليات انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض وتواجه صعوبات كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أسس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين. وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البسعيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البسعيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية، معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيعها في كافة المجالات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن استراتيجية الدفاع الشامل وتسخير الطاقات من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية تأتي ضمن أولويات جهاز السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف عرقشي في مراسم أسبوع الدفاع المدني في إيران إن هذه الفترة تعد فرصة ثمينة لتبين أهمية التدابير والإجراءات بهدف تعزيز السلام وحماية البنى التحتية الوطنية في مواجهة مختلف أنواع التهديدات العدائية. ولفت إلى أن هذا النهج يرتكز على المقاومة والصمود بوجه الضغوط وإجراءات الحظر الجائرة التي يفرضها الأعداء على الجمهورية الإسلامية. أكد مساعد الخارجية الإيراني مجيد تختراونجي على أن إيران تؤمن بالدبلوماسية لكنها ترفض أي حوار يفرض فيه رأي طرف على آخر. وخلال